الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس الرابع بعد المئة، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم أربع ليس الحصر، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد، لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ. قوله صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي، أي أمة الإجابة لأمة الدعوة، أي من المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، أمر هنا بمعنى شان، أي من شان الجاهلية وواحد الأمور، وليس واحد الأوامر، لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قوله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير، لأنه إذا قيل للإنسان فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب، إذ أنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة هنا أمران: الأول التنفير، ثانيا بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها، فالذي يعتني بها جاهل. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة للأم، كأن أمه ولدته الآن. لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم قال تعالى: قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور السامية: أولا يتلو عليهم آيات الله، ثانيا يزكيهم فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها، ثالثا يعلمهم الكتاب، رابعا الحكمة. هذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحال من قبل فقال: وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذا المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم، فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده، فمن جهلهم أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله، ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعير بها، ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. قوله صلى الله عليه وسلم لا يتركونهم، لا يتركونهن، المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة، والثاني عند آخرين، والثالث عند آخرين. والرابع عند آخرين. وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا، إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا الخبر التنفير، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي فاحذروا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلى الله، أي بلا محرم. وهذا خبر من عن أمر واقع وليس إقرار له شرعا. ولفظ الحديث: حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلى الله، خرج البخاري من حديث عدي بن حاتم: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. قوله صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب، الفخر التعالي والتعظيم، والباء للسببية أن يفخر بسبب الحسب الذي هو فيه. والباء للسببية أن يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. والحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك، أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر بذلك، وهذا من أمر الجاهلية، لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله، ولهذا قال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واعلم أن كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: الطعن في الأنساب، الطعن العيب، لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد، ولهذا سمي العيب طعنا. والأنساب جمع نسب، وهو أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه كأن يقول: أنت ابن الدباغ، أو أنت ابن مقطعة البذور، وهي شيء في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء. قوله صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم، مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطر، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. قوله صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت، هذا هو الرابع، والنياحة ورفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا. والنياحة من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كانت من أمر الجاهلية، أما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفة وهي ضد الحكمة، وإنما كانت كذلك الأمور هي: أولا، أنها لا تجد النائح إلا شدة وحزنا وعذابا. ثانيا، أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه. ثالثا، أنها تهيج أحزان غيره. رابعا، أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء ولا يرفع ما نزل. والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن غالب وقوعها من النساء، ولهذا قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب ودرع من جرب، أي إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات فلا يمحوها إلا التوبة. قوله صلى الله عليه وسلم: تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران، أي تقام من قبرها، والسربال الثوب السابق كالدرع، والقطران معروف ويسمى الزفت، وقيل إنه النحاس المذاب. قوله صلى الله عليه وسلم: درء من جرب مرض معروف يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل حيوان، والمعنى أن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء، لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به، فكيف ومعه قطران؟ والحكمة أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل. ويستفاد من الحديث أولا ثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب ووقع كما أخبر. ثانيا التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. ثالثا النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة فهو من الكبائر. رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تتب قبل موتها. خامسا أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تتب قبل موتها، ولقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.